الحمد لله رب العالمين،
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي يتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير بعنيزة، ويكون في السبت الثالث من كل شهر. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 20 من شهر جمادى الأولى 1400. أمامي الآن فكريا موضوعان: الموضع الأول صلاة الكسوف، أسبابها وحكمها وكيفيتها. أسباب الكسوف نوعان: نوع شرعي لا يطلع عليه إلا بالوحي، ونوع طبيعي يطلع عليه علماء الفلك ويعرفونه ويقدرونه بحساب لا يزيد دقيقة ولا ينقص دقيقة. وهذا العلم الفلكي وهذا السبب الفلكي معلوم عند العلماء، تكلم فيه العلماء قديما كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وبينوا أن هذه الأسباب معلومة يعرفها أهل الفلك، علماء الهيئة يعني علماء الفلك، ويقدرونها: ستكون في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني أو في الليلة الفلانية، وذلك لأن جريان الشمس والقمر بتقدير العزيز العليم عز وجل لا يختلف ولا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. قال الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الأسباب الطبيعية قد لا يتكلم عنها الوحي من الكتاب والسنة بكلام كثير، لأنها موكولة إلى العلم وتقدمه، وليست ذات فائدة كبيرة. أما السبب الثاني، السبب الشرعي الذي لا يطلع عليه إلا بالوحي، فهذا هو المهم. وهذا السبب الشرعي لا يعرفه هؤلاء الفلكيون، بل هم من أجهل الناس به. السبب الشرعي هو عقوبات انعقدت أسبابه، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته رفعها عن عباد وخوفهم منها بهذا الكسوف، سواء في الشمس أو في القمر. أسبابه إيش؟ عقوبات انعقدت أسبابه، فكسبت الشمس أو القمر تخويفا للعباد وإنذارا لهم. نحن لا يمكن أن ندرك هذا بحساب ولا بتفكير، لا يدرك هذا إلا عن طريق إيش؟ الوحي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، وسبحان الله الحكيم العليم صادف كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي توفي فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي فكسفت الشمس. فماذا قال الناس؟ قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، أبطلها إبطالا تاما، لأن الأفلاك والعالم العلوي لا تتأثر بما يكون في العالم السفلي أبدا، في أفلاك عليا ما تتأثر بما يكون في العالم السفلي، ولذلك تحدث الحروبات والأوبئة وغيرها من الفضائع العظيمة، لكن هل تتأثر الأفلاك بذلك؟ أجيب لا، تكون زلازل وتكون حروب وتكون ويكون الفقر والأمراض وغيرها، لكن الشمس هي الشمس والقمر هو القمر والنجوم هي النجوم وسيرها هو سيرها، بل الغمام هو الغمام والمطر هو المطر، لكن الله عز وجل يحدث في العالم العلوي ما يكون سببا لتخويف العالم السفلي وهو الكسوف. تبين الآن أن للكسوف سببين، الأول الأخ قم الكسوف له سببان، الأول سبب شرعي والثاني سبب طبيعي. طيب أحسن أسرع، ما هو السبب الشرعي؟ قم أحسنت بارك الله فيك. عقوبات انعقد أسبابها، يعني أن الناس فعلوا معاصي يستحقون أن يعاقبوا عليها، فيجعل الله على الكسوف إنذارا وتخويفا، هذا سبب شر. أما السبب الطبيعي فهو معلوم عند علماء الفلك، يعرفونه بالساعة والدقيقة والليل والنهار، لكن هذا لا يعنينا كثيرا، الذي يعنينا كثيرا ويهمنا هو الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي وهو السبب الشرعي. أما حكم الصلاة عن صلاة الكسوف، فإن أكثر العلماء على أنها سنة، ولكن الصحيح أنها واجبة، إما على الكفاية وإما على الأعيان. إما على الكفاية بمعنى أنه إذا قام بها بعض أهل البلد حصل المقصود، أو على الأعيان بمعنى أنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف، ولكن الأرجح أنها واجبة على الكفاية، وأنه لا يمكن لأهل البلد أن يدعوا صلاة الكسوف، فإن فعلوا فهم آثمون. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزع للكسوف فزعا عظيما، وخرج مسرعا حتى إنه لحقوه بردائه عليه الصلاة والسلام، ووضعه على كتفه وجعل يجر رداءه من هول الفزع، وأتى إلى المسجد وأمر منادي ينادي الصلاة جامعة، واجتمع الناس، وكان يوما حارا اجتمعوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات، وشاهد فيها في هذه الصلاة شاهد فيها ما لم يكن يعلمه من قبل، ورأى الجنة ورأى النار ورأى ما توعد به هذه الأمة وكشف له عن عذاب القبر. حصل أمور عظيمة جدا جدا مما يدل على إيش؟ على أهميتها وأنها لها شأن عظيم لا يمكن أن يبلغنا ما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نقول هي سنة من شاء صلى ومن شاء لم يصل أبدا. ثم أمر بالفزع إلى الصلاة وبالذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق، كل هذا وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فصلاتنا احتفت فيها هذه القرآن العظيمة لا يمكن أن نقول إنها سنة، بل هي فرض كفاية. إذن صلاة الكسوف فرض إيش؟ كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه يجب على أهل البلد أن يصلوا، وإذا حصل العدد الذي يكفي في إقامة الصلاة فإنها تسقط عن الباقي. أما أن يدعها أهل البلد ويأتي الكسوف ويمر وكأنه سحاب مر على الأفق فهذا لا يمكن أن يقع. أما كيفيتها فهي لها زمان ولها مكان ولها هيئة. زمان ومكان وهيئة. زمانها من حين أن يظهر أثر الكسوف، من حين يظهر أثر الكسوف تشرع الصلاة. فإن قدر أن الكسوف يسير ولم يتبين، أي لم ينكسر به نور الشمس أو القمر، فإنها غير مشروعة. حتى لو علمنا من ناحية العلم الفلكي أنه سيكون كسوف ولكن لم يتبين، فإنه لا يشرع الكسوف لأنه لا عمل على الحساب. لا بد أن يتبين انكسار النور، فمن حين يتبين يفزع الناس إلى الصلاة إلى أن ينجلي، فإذا انجلى فلا صلاة. فلو قدر أن الكسوف وقع في آخر الليل والناس نائمون ولما استيقظوا وإذا قد بقي جزء يسير حتى ينجلي وقد زال أثر الكسوف، فهنا لا تشرع الصلاة. لماذا؟ زال السبب، انتهى الزمن، وهي لا تقرأ إذا فاتت لأنها من ذوات الأسباب. وكل صلاة لها سبب، إذا فات سببها فإنها لا تقرأ. أما المكان فمكانها الجوامع، تصلى في الجوامع، هذا هو الأفضل. لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في مسجد واحد، ولهذا قال العلماء الأفضل في صلاة الكسوف أن تقام في المسجد الجامع، يعني الذي تصلى فيه الجمعة. لكن إذا قدر أن المساجد الأخرى فيها عجزة، فيها شيوخ عندهم كسل وأقاموا صلاة الكسوف في مساجدهم فلا بأس، لأن عمل الناس عليه من زمان قديم. لكن إذا أمكن أن يجتمع الناس في الجوامع فهذا أفضل وأحسن. أما كيفيتها فإنها أولا لها نداء، لها نداء يعني أذان، لكنه ليس كالأذان المعتاد. يقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس، تكرر هذه الكلمة بقدر ما يغلب على الظن أن الناس بلغهم ذلك، يعني مرتين ثلاثا أربعا خمسا حسب الحال. قد يكون الناس مثلا في الليل نائمين نزيد التكرار أو لا؟ نعم، وقد يكون في النهار والنهار ضجة وأصوات وصخب، نزيد في ذلك أو لا؟ نزيد حسب الحال، لكن الثلاث هي أصل، وما زاد فبحسب الحاجة. وإنما قلت إن الصلاة إن الثلاث هي الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا حتى يبلغ، ثم يحضر الناس ويتقدم الإمام ويصلي بهم صلاة جهرية حتى في النهار، لأن الصلاة النهارية الأصل فيها أنها سرية، لكن إذا كانت صلاة ذات اجتماع صارت جهرية، كل صلاة يجتمع الناس عليها جميعا في النهار فإنها تكون إيش؟ جهرية. انظر إلى العيد، جهرية ولا سرية؟ الجمعة، الاستسقاء، جهرية، لأن الناس يجتمعون، فإذا اجتمعوا فإنه من الحكمة أن يكونوا على قراءة الإمام يستمعون إليها جميعا. فكل صلاة ذات اجتماع عام فإنها جهرية، أقصد في النهار، أما الليل فكل صلاة جهرية. فيكبر ويستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهناك استفتاح آخر، من يحفظه؟ استفتاح آخر، نعم، هذا استفتاح آخر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني فلا أفعل الخطايا، اجعلها عني بعيدا. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني اجعلني نقيا منها لا تعلق بي كما لا يعلق الوسخ بالثوب الأبيض. اللهم اغسلني من خطاياي، هذا بعد التنقية غسل لإزالة الأثر نهائيا، يغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن فليستفتح إما بالأول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وإما بالثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة 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 قدرها الصحابة رضي الله عنهم بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا. لكن ماذا يقول في الركوع؟ لأن فهمنا في رأسه، فهمنا أنه في القيام يقرأ، لكن في الركوع ماذا يقول؟ يقول سبحان رب العظيم، يكررها لو كررها ألف مرة سبحانك، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع عظموا فيه الرب، فأكثر من تعظيم الله. ثم يرفع، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده حين رفعه ربنا ولك الحمد إذا استقام، إلا المأمون فيقول ربنا ولك الحمد في حال الرفع. ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويطيل القيام بقدر الركوع. انتبه، يطيل القيام بقدر الركوع. ماذا يقول في القيام وهو طويل؟ يحمد الله، هذا القيام محل حمد، يقول مثل ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويكرر الحمد، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وما أشبه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع إيش؟ ماذا قال في الركوع؟ عظموا فيه الرب. ثم نعم، هذا هدف الركوع. في القيام بعد الركوع ما ذكر شيئا معينا، لكنه عليه الصلاة والسلام جعله محل للحمد. ثم يسجد السجدة الأولى ويطيل 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 ويقول سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم. ويكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمل أي حري أن يستجاب لكم، أكثر من الدعاء. هذا السجود يكون بقدر الركوع. ثم يقوم من السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين جلوسا بقدر السجود. وماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني، ويكرر من الاستغفار، لأن هذا الجلوس جلوس استغفار. فليكرر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم 100 مرة. ثم يسجد السجدة الثانية ويطيل السجدة، ثم يقوم إلى الركعة إيش؟ الثانية ويقرأ فيها، لكن قراءته دون قراءته الأولى، وركوعه دون ركوعه الأول، وقيامه بعد الركوع دون قيامه الأول، وسجوده دون سجوده الأول، وجلوسه بين السجدين دون جلوسه الأول، والسجود الثاني دون السجود في الركعة الأولى. ثم يتشهد ويكمل ويسلم. فمن يقول لي الصفة الآن على سبيل الإيجاز؟ نعم، أقسم. بارك الله. طيب، الآن لو انتهت الصلاة والخسوف باقي، لم تنجل الشمس ولم ينجل القمر، ماذا يصنع الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس. فإذا أنهينا الصلاة والكسوف باقي، فالباب مفتوح ولله الحمد. ماذا نصنع؟ نستغفر الله وندعو الله حتى ينجلي. ثم حتى ينجلي، هل المراد حتى يزول بالكلية، أو نقول إذا بدأ الانجلاء فقد زال التخويف؟ ظاهر النصوص أنه إلى الانجلاء نهائيا، تبقى تدعو الله تستغفر الله تذكر الله تكبر الله حتى ينجلي. وهنا مسائل. أولا، لو أن شخصا دخل والإمام قد رفع من الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، أيكون مدركا للركعة أو لا؟ الجواب لا، الجواب ليس مدركا للركعة. فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى لكنه قد فاتك الركوع الأول منها، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة، لكن هل تأتي بركعة مبتورة أي ليس فيها إلا ركوع واحد، أو بركعة فيها ركوعان؟ الجواب الثاني، لابد أن تأتي بركعة فيها ركوعان، لأن الركعة الأولى فاتتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا لابد أن تأتي بالركعة التي فتت على صفتها ركوعان في الركعة وسجدان. المسألة الثانية، لو أن الإنسان خفف الصلاة هل يكون أتى بالواجب؟ الجواب نعم، لا أتى بالواجب، لكن الأفضل أن يطيل. والدليل أنه أتى بالواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قرأ. وقوله للرجل: اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا ايش؟ اطمئن. فيجزي، لكن الأفضل الإطالة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة، هل يقال للنساء في البيوت أو لمن كان في بيته لمرض وعجز هل يقال صلوا أو لا؟ الجواب يقال صلوا، لعموم الحديث صلوا وادعوا، فيقال لهؤلاء صلوا في البيوت، ولا بأس أن تصلوا جماعة أيضا. لو فرض أن النساء فيهن امرأة قارئة أمتهن فلا بأس، لأن الحديث عام يشمل صلاتها في المساجد وصلاتها في البيوت. لكن سبق لنا أنه بالنسبة للرجال الأفضل أن يصلوها في إيش؟ في الجوار. المسألة الرابعة، إذا مر الإنسان بآية السجدة في صلاة الكسوف هل يسجد ويطيل السجدة أو يسجد سجدة خفيفة كالعادة؟ الظاهر الأول أنه إذا سجد للتلاوة يطيل سجدة التلاوة كما أطال سجدة الصلاة، وذلك من أجل أن تكون الصلاة متناسبة، لأن سجود التلاوة داخل الصلاة حكمه حكم سجود الصلاة، فينبغي أن يكون طويلا متناسبا. المسألة الخامسة، هل ينبغي لنا إذا علمنا متى يكون الكسوف أن نخبر الناس بذلك ليستعدوا للصلاة، أو الأفضل أن لا نخبرهم؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني أن لا نخبرهم، لأن كون الشيء يأتي والإنسان مستعد له يقلل من هيبته ومن خوف الإنسان. لكن إذا جاء بغتة صار له وقع في النفس. ولذلك ترى الناس الذين علموا بوقت الكسوف تراهم يترقبون، يترعون القمر، يترعون الشمس كما يترعون الهلال، يعني أن المسألة باردة عندهم، ليس بشيء. فكون الناس لا يعلمون إلا حين وقوعه لا شك أنه أعظم مخافة وأعظم هيبة. ولهذا إذا علمت به فلا تحرص على الإخبار به، لا أهلك ولا غير أهلك. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر عقوباته. وأن يعيدنا وإياكم من سخطه وعقابه، إنه على كل شيء قدير. أما الموضوع الثاني في هذا اللقاء فهو موضوع مهم بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم يحاول أن يرث أعظم ميراث ورثه الإنسان. ما هو؟ ميراث النبوة. ميراث النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء حقا هم الذين ورثوا الأنبياء علما وعبادة وخلقا ودعوة. ولهذا يجب على أهل العلم ما لا يجب على غيرهم في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، لأن الناس يقتدون بهم، يقتدون بهم تماما. حتى إن بعض الناس يجلس إلى العالم وهو يصلي مثلا ويحصي عليه حركاته وسكناته. ولما كبر ابن عمر رضي الله عنه صار لا يجلس للصلاة مفترشا، فقال له أحد أبنائه: يا أبتي كيف هذا الجلوس؟ فقال: إن رجلي لا تقلان. فانظر إلى نظرة الناس للعالم، يحصون عليه حتى فعله، حتى تركه. لذلك يجب على طلبة العلم أن يكونوا مثالا طيبا حسنا في كل شيء، حتى يكونوا قدوة صالحة وحتى يحترمهم الناس. فمن ذلك مثلا التواضع. التواضع واجب على كل واحد، وهو على أهل العلم وطلبة العلم أوجب وأوكد. ولكن مع الأسف أن بعض طلبة العلم ليس عندهم هذا الخلق، بل منهم من لا يكلم الناس إلا بأنفه ولا يسلم على الناس، وإذا سلموا عليه رد عليهم ردا ضعيفا، وهذا خطأ. الواجب على طالب العلم أن يكون نورا يهتدى به. كذلك أوصي طلبة العلم بأمر آخر، وهو الصبر. الصبر على إيش؟ الصبر أولا على العلم بالمثابرة والمتابعة وتقييد فرائد الفوائد التي تمر بك وتقول في نفسك: خلاص هذه فهمتها وحفظتها، لكن سرعان ما تنساها. قيد الفوائد ولا سيما القواعد والأصول حتى تبقى معك، لا تفرط فيها أبدا، لا تعتمد على نفسك حين سماعها، لأنك تسمعها وفي هذه الحال تقول: خلاص هذه ما تمحي من ذهني، ولكن سرعان ما تمح. قيد. وكان طلبة العلم الذين سبقونا في الطلب كان الواحد معهم دفتر في جيبه، كلما عن له شيء قيده، لأن الإنسان أحيانا يتدبر ويفكر في آية أو حديث أو كلام العلماء، ثم يتبين له فوائد عظيمة جدا، وإذا لم يقيدها صارت ولم يستفد. لذلك أوصيكم بالصبر في طلب العلم والمثابرة والتقييد. واعلم أن تقييد العلم من أسباب الحفظ. كنا في زمن الطلب إذا أردنا أن نحفظ شيئا كتبناه. الكتابة لا شك أنها تعين على الحفظ، وأن كتابة واحدة تغني عن ترجادها 20 مرة. فاصبر، اصبر على طلب العلم، لا تمل، لا تقل ما حصلت. عندنا أناس أتوا إلى العلم وكانوا في الحلقات أول ما جاءوا ليسوا على شيء، ثم مع المثابرة صاروا من خيار الطلبة علما وحفظا وفهما. فاصبر ولا تتضجر، وإذا أردت أن تأخذ عن أكثر من عالم فهذا طيب ولا بأس به، ولكن إذا طلبت شيئا معينا عند عالم لا تطلبه عند آخر. يعني مثلا في العقيدة اتجهت إلى شيخ معين يدرسك العقيدة، لا تذهب إلى آخر، لأنه ربما يأتي بأشياء تخالف في العرض لا في العمق، تخالف الشيخ الأول ثم تتذبذب. كذلك أيضا تدرس على عالم في الفقه، لا تدرس على عالم آخر في الفقه، لأنه ربما يختلف آراء الرجلين فتقع في مشكلة. احرص على أن تكون دراستك على العلماء إذا أحببت أن تكون طالبا لأكثر من عالم أن يكون كل واحد منهم له فن حتى لا تتذبذب. بعد أن تكبر ويتسع علمك راجع كلام العلماء وقارن بين آرائهم، وحينئذ يمكنك أن تحكم بما ترى أنه الحق. وكأن الشيخ حمود ينظر إلينا يعني يقول ها انتهى الوقت ها ويسار الصف. أخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلاني، وأن يكون الإنسان مراقب لربه دائما دائما يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، وليتذكر قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أكملوا قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله. هذه أسئلة اللقاء 49، جزا الله شيخنا عنا خير الجزاء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن رجال كبار في السن وإمامنا يطيل صلاة الكسوف، فهل يحسن به أن يراعي من خلفه أم لا بد من التطويل؟
نعم، لا بد من التطويل الذي تتميز به صلاة الكسوف عن غيرها. وإذا كان أكثر أهل المسجد على هذا الوجه يعني ضعفاء كبارا فليراعي حالهم. أما إذا كان فيهم واحد أو اثنان فهؤلاء الأمر واسع والحمد لله، إذا قصروا من القيام يجلسون ويصلون جلوسا. أما أن تترك السنة ولا يتبين صلاة الكسوف من غيرها بحيث يخففها حتى تكون كسائر الصلوات فهذا لا ينبغي. لابد أن يكون لصلاة الكسوف ميزتها على جميع الصلوات. نعم،
في صلاة الكسوف، في صلاتنا للكسوف مع فضيلتكم سمع منكم ما يلي: التكبير قبل الصلاة، قلتم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثانيا، كررتم قراءة بعض الآيات في الصلاة، فهل هذا أمر مشروع وفقك الله؟
هذا مما يدلكم يا أخواني على أن الناس يراقبون العلماء، وأرجو الله أن أكون منهم يراقبون. ليش قال ليش فعل ليش ترك؟ وعلى كل حال أنا أسر من هذا، أنا أسر أن الإنسان يسأل عن شيء فعلته ويستنكره هو حتى يتبين الأمر. أنا كبرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر، وكنت لم أكبر حينما جيء إلى مكان الصلاة، فذكرت ثم كبرت امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. وأما تكرار الآية فإن من السنة في النافلة خاصة أن يكرر الإنسان الآية التي يرى أن في تكرارها خشوعا في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل ومر بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وجعل يرددها إلى الصباح وهو في صلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ربما سمع بعضكم إذا مررت بآية تسبيح أو دعاء أو تعود: أسبح وأدعو وأتعود، لأن هذا أيضا مشروع في صلاة الليل في صلاة النافلة. أما في الفريضة فإن لا عند أهل العلم رحمهم الله قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. بناء على هذه القاعدة التي دلت عليها أيضا السنة نقول حتى في الفريضة إذا مررت بآية يكون في تكرارها خشوع فكرر، لكن يمنعني من هذا أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لم يكونوا يقولون ذلك عنه. فلهذا نقول في الفريضة جائز، في النافلة السنة. نعم.
هل
يكون
فضيلة الشيخ أيهما أفضل، صلاة النساء في البيوت أم مع جماعة المسلمين؟
الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن ولكن يخرجن غير متبرجات ولا متطيبات، أما غيرها من الصلوات فلا حرج على المرأة أن تصلي مع الرجال في المسجد ولا سيما في صلاة الكسوف.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت حسبك الله أن صلاة الكسوف صلاة خوف من عذاب الله تقام ليرفع الله العذاب عن الناس، ففي بلاد الكفار يوجد بعض المسلمين، فهل إذا حصلت عندهم يجب على هؤلاء المسلمين أن يصلوها؟
نعم، يجب على المسلمين في كل مكان أن يصلوا صلاة الكسوف، لكنها كما قلت أولا فرض إيش؟ فرض كفاية، وعقوبة الله عز وجل إذا نزلت عمت الصالح وغير الصالح، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم. لا تقل هذه في بلاد كفر، حتى وإن كانت بلاد كفر فصل صلاة الكسوف كما تصلي الصلوات الخمس. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم شفائي بالجواب الكافي لمشكلتي، وهي أنني فتاة مستقيمة بعض الشيء، فأنا محافظة على الصلوات والسنن الراتبة ولله الحمد، وأحاول تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أقوم الليل، وغالبا ما ينكسر قلبي عند سماع بعض الآيات، بعض آيات الوعيد وآيات الوعد بالجنة، وتراني أبكي وأجهش بالبكاء، ووالله إني لأحب أهل الدين والطاعة وأبغض أشد البغض أهل المعاصي، ولست من الفتيات اللاتي يضيعن أوقاتهن بمشاهدة التلفاز أو بقراءة الصحف والمجلات، فلست من هذا كله، ومشكلتي هي أنني ينتابني شعور غريب في بعض الأوقات، وخاصة عندما أكون أصلي أو أقرأ القرآن، فأحس بأن صدري يضيق جدا وأن شيئا ما يضغط على صدري، فترى الشيطان يوسوس لي بوساوس عدة وأسئلة واستفسارات كثيرة تخص الدين، فأقوم وأستعيذ من الشيطان الرجيم وأكثر من ذلك، ولكن لا يزال الشيطان بي ولا أستطيع التخلص منه، مما يدعوني بعض الأحيان إلى ترك العبادة التي أنا بصددها. والآن يا فضيلة الشيخ، أنا خائف أشد الخوف أن يتمكن الشيطان مني ويزعزع ديني وعقيدتي، فما السبيل إلى الخلاص منه؟ أرشدني وفقك الله في الدارين، وجمعنا الله وإياك والمسلمين أجمعين في دار كرامة.
آمين. الواقع أن هذه الوساوس لها سبب ولها دواء. هي لا شك أنها مرض، لا شك أنها مرض تحتاج إلى دواء. هذا المرض له سبب، سببه أن الشيطان إذا رأى من شخص الاستقامة في دين الله حاول بكل الوسائل أن يصده عن سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: قال يعني عن الشيطان، قال عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وعدو لك يقعد لك صراط الله المستقيم ويأتيك من كل جهة، لا شك أنه يريد أن يهلكك ويدمرك. ولكن إنما يأتي الشيطان المستقيم، المستقيم من رجال ونساء، أما غير المستقيم فالشيطان قد استراح منه، لا يأتي إليه أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد شكى الصحابة إليه ذلك، قال: أوجدتم هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. استمع يا أخي، الصريح من كل شيء الخالق الذي لا يشوبه شيء. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا صريح الإيمان، يعني خالص، مع أنه فيه وسوسة، لكن المؤمن يدافع هذا ويكره هذا. ولو سئل عما في قلبه أتعتقده؟ قال: أعوذ بالله، أنا أفر منه فراري من الأسد أو أشد. ولكن الشيطان يوسوس له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لهذا الداعي دوائين، وإن شئت فقل دواء مركبا من شيئين: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والانتهاء، يعني الإعراض، أن الإنسان يتغافل عن هذا ويتشاغل بأعماله وعباداته، وحينئذ يزول. الاستعاذة بالله أن تقول وأنت مفتقر إلى الله عز وجل، عالم بأنه وحده هو القادر على أن يعيدك، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني إيش؟ إيش؟ الإعراض، الانتهاء، أترك هذا وكأنه لم يكن، وحينئذ يزول عنه. ويذكر أن اليهود قالوا لابن عباس أو ابن مسعود، يذكر أن اليهود قالوا لمن حولهم الأنصار وغيرهم: إننا نحن لا نوسوس في صلاتنا، يعني ما نفكر. فقيل لابن مسعود أو ابن عباس: إن اليهود يقولون إننا لا نفكر. قال: صدقوا، صدقوا. وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ إيش يصنع؟ لا شيء. إذا كان القلب خراب ما يحاول هدمه، لكن إذا كان القلب عامرا لذكر الله وطاعة الله وخشية الله، حينئذ يهاجمه الشيطان. فأقول لهذه السائلة: بارك الله لها في عبادتها وعملها، وعليها أن تعرض عن هذا إعراضا كليا وتناساه بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ذلك لا يضرها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذاك صريح الإيمان. والحمد لله على نعمة أن مثل هذه الوساوس المزعجة المروعة لا تضرنا، ولله الحمد، نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، يوجد لدي والدة يوجد لدى والدتي مغسلة ملابس وأنا وكيلها الشرعي، فهل تجب فيها الزكاة علما بأن دخلها الشرعي 1500 ريال؟ يصرف هذا المبلغ لحاجتها ولا يبقى منه شيء، فإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف نعمل في السنين الماضية حيث صار له حوالي 4 سنوات؟
هذه المغاسل التي يتجه بها الإنسان ليس بها زكاة، وكذلك السيارات التي أعدها للأجرة ليس بها زكاة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وكذلك الأراضي التي يؤجرها الناس للزراعة وغيرها ليس بها زكاة، لكن الزكاة في نمائها إن بقي عند الإنسان إلى تمام الحول. أما إذا كان كلما أتاه من هذه الأرض أو من هذه السيارات أو من هذه المغاسل كلما أتاه أصرفه في شهره أو في شهرين أو ثلاثة بحيث لا يتم مال السنة، فإنه لا زكاة فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مدرس أو مدرسة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، هل يأثم في درس القرآن في عدم التحقق من مخارج الحروف وتطبيق التجويد بجميع أحكامه من التلاميذ؟
لا إثم في هذا، القراءة بالتجويد ليست واجبة ما دام الإنسان يقيم الحروف ضما وفتحا وكسرا وسكونا، فإن التجويد ليس إلا تحسين اللفظ فقط، إن تمكن الإنسان منه فهذا حسن، وإن لم يتمكن فلا إثم عليه. لو قال مثلا في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال، من يعمل، هذا وش حكمه؟ إدغام بغنة. لو قال: فمن يعمل، لا يأثم لأنه لم يغير. وكذلك: ما لهم من دونه من وال، من وال، هذه أيضا إدغام في غنة. لو قال: من وال، ما في مشكلة، ما يأثم. فالقراءة بالتجويد إنما هي تحسين اللفظ وليست بواجبة، والتعمق فيه والتنطع فيه والتكلف فيه من الأمور المنهية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب درست في إحدى الجامعات الأمريكية، وقد حصل بيني وبين أحد الأساتذة أساتذة الجامعة نقاش حاد قام على إثره بسب الإله والدين الذي أدين به، وبعدها قدمت شكوى عليه عند رئيس قسمه ثم عمادة الكلية ورئيس الجامعة فلم ينصفوني، فلم يكن أمامي إلا المحاماة والتحاكم إلى المحاكم الوضعية، وقمت بذلك فعلا وكسبت القضية وحكم لي بمبلغ 2,000,000 دولار، فأخذ مني المحامي الثلث، فما حكم عملي هذا؟ وما حكم المال الذي كسبته؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي التصرف فيه أم أعيده، علما أن السبب في القضاء لي هو سبه لديني؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
عدوان هذا الرجل ليس على الطالب حتى يستحق به المال، عدوانه على من؟ على الله عز وجل. وهذا المال الذي اكتسبه الطالب لا يحل له، لأنه في مقابلة أمر بمعروف ونهي عن منكر، والحق ليس له، الحق لله. فنصيحتي لهذا الرجل أن ينفذ هذا المال في أمور نافعة ينفع بها المسلمين كبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك. أما هو بنفسه فلا يأخذه لأنه لا حق له فيه، إذ أن هذا الرجل لم يعتدي على الشخص، إنما اعتدى على الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب قد هداني الله عز وجل ومجتهد في طلب العلم كل الاجتهاد، ولكن لا أعلم بأي شيء أبتدئ في طلب العلم، وإن الحفظ يصعب علي.
وإيش؟
وإن الحفظ يصعب علي إذا أردت أن أحفظ وقليل من الفهم. جزاك الله عني خير الجزاء.
طالب العلم ينبغي أن يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، فمثلا إذا أراد أن يطلب العلم في علم العقائد ينظر إلى الكتاب الصغير الذي ألف في العقائد فيحفظه ويبني عليه، وكذلك في الفقه وكذلك في الحديث وغير ذلك من العلوم. لكن أهم شيء يعتني به كتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأهم شيء يبدأ به الإنسان هو كتاب الله عز وجل، يقرأه يحفظه ويتدبر ويتفهم، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ثم كلام أهل العلم. وأنصح هذا الطالب أن يلزم شيخا معينا يثق بعلمه وأمانته ودينه، والشيخ سيوجهه إلى ما يرى أنه أصلح له.
سائلة تقول: المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
نعم، هو محرم. المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وآتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر الذي هو الأخير أن يكشف أو أن تكشف له بناتها من الزوج الأول. إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أبا لهن سواء كان سابقا أو لاحقا. نعم.
فضيلة الشيخ: أريد نصيحة من فضيلتكم، فإنه لا يوجد في منزلي تلفزيون ولله الحمد والمنة، ولكن أبنائي الآن كبروا وصاروا في بعض الأحيان يطلبونه، وأنا أكرهه كرها شديدا، وهم الآن إذا ذهبت إلى أهلي أو إلى أهل زوجتي ينصرفون إلى التلفزيون وكأنهم جمال لم تر الماء منذ شهور. فضيلة الشيخ: لقد سمعت أن هناك كمبيوتر ألعاب، وهناك أشرطة فيديو إسلامية وأفلام كرتون تمثل بطولات ومعارك السلف، ولكن أليست أفلام الكرتون تدخل في تحريم الصور لأنها رسوم باليد؟ فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ والحال ما ذكرت؟ أثابك الله وغفر لنا ولك ولجميع الحاضرين ملحوظة: هل إذا لم أدخل الأشرطة والفيديو إلى منزلي اعتبر متشددا؟ لأن هذا ما نسمعه من بعض ضعاف النفوس.
الذي حفظه الله من التلفزيون في خير إن شاء الله تعالى، ويغني عن ما أشارت إليه السائلة الكمبيوتر، لأن هذا الكمبيوتر تتحكم فيه أنت، تأتي بأشرطة الفيديو التي تريدها من أي شيء، سواء كان في مخلوقات الله عز وجل أو كان في بطولات لأناس أو ما أشبه ذلك. لكن البطولات في الواقع أكرهها، لأن الصغير إذا صار يشاهد هذه البطولات من شخص معين سوف ينقدح في ذهنه أنه لا بطل في الإسلام إلا هذا الشخص، وهذه مشكلة. يعني مثلا محمد الفاتح اشتهر شريطه، هو لا شك انه عنده يعني انه بطل وان حصل على ذي خير كثير، لكن هل يقارن في بطولة الصحابة؟ ابدا. الصبي اذا عاش وكان ذهنه مملوءا من ان بطل الاسلام هو هذا الرجل نسي بقية الابطال. لهذا لو حولت هذه الأشرطة إلى معالجة أشياء واقعية حتى يكون في ذلك تربية لكان هذا أحسن. أما عن موضوع الصور فهذه الصور ليست صورا مرئية، ليست صورا مرئية، لأن الشريط لو رآه الإنسان بمجرد العين ما رأى شيئا حتى يعرض على الجهاز الذي يخرج الصور التي في هذا الشريط. فلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره. نعم.
يقول هنا، يقول فضيلة الشيخ،
نعم، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، لكن الكلام على أن الدراهم التي له التي أخذها ليست له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص صلى صلاة الكسوف بأناس معه في خارج المنطقة أي في البر وهو لا يعلم كيفيتها، فصلى بهم ركعتين، وعندما انتهى من الصلاة أخبره من كان معه أن صلاته خاطئة، فهل يعيد صلاته؟
نعم، يعيد الصلاة ما دام الكسوف باقي، أما إذا انجلى فلا حرج. وقد ذكرنا هذا في نفس الكلام أولا، أنه ما تنجلى الكسوف قبل الصلاة فإن الصلاة لا تقام. نعم.
في الأسبوع الماضي وفي برنامج نور على الدرب ألقي عليكم سؤال يتعلق بالجمع والقصر في حال السفر، وفهم أحد الإخوة أنكم أفتيتم أنه يجوز الجمع في حال السفر بين الظهر والعصر ولو كان الإنسان في غير مسير، يعني حتى ولو وصل إلى البلد المسافر إليه. فضيلة الشيخ أريد التوضيح، بارك الله فيك وفي علمك وجزاك الله خيرا.
هذا صحيح، السفر مبيح للقصر، بل هو مسنون، القصر فيه مسنون ومبيح للجمع، سواء كان الإنسان نازلا أو سائرا. لكن إذا كان سائرا فالجمع سنة وأفضل من عدم الجمع، وإذا كان نازلا فالجمع جائز وليس بسنة، والأفضل عدمه إلا لحاجة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يصلي الظهر والعصر جمعا، وأنه في حجة الوداع كان نازلا في الأبطح في ظهر مكة. وذكر أبو جحيفة الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فركزت له العنزة عصا، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا جمع في محل إقامة وفي آخر سفرة سفرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فافهم القصر في السفر إيش حكمه؟ سنة مطلقة. الجمع في السفر سنة لمن كان سائرا، جائز لمن كان نازلا، ولكن ليعلم الرجال أنهم إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة ولا يشق عليهم الذهاب إلى المساجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المساجد ويصلوا مع الناس، وحينئذ لا جمع ولا قصر. إذا ذهبوا مع الناس سيصلون تماما، وإذا صلوا مع الناس سيصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها وبقية الصلوات في وقتها أيضا. نعم.
من سؤال، حول موضوع واحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا بأنكم توقفتم في تفسير المرأة النصرانية التي ماتت في الحادث مؤخرا، فهل هذا صحيح؟ وآخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في خطبة الكسوف أن المرأة التي نشر الإعلام وفاتها وقلتم أنها كافرة، يقول بعض الناس وما يدري الشيخ أنها ماتت كافرة، ربما أنها أسلمت في آخر حياتها، فماذا نرد عليهم يا فضيلة الشيخ هذه الشبهة؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليك بيان ما يتكلم به بعض الناس عن هذا، جزاك الله خيرا.
هاتان شبهتان متناقضتان. أما من جهة التوقف في كفرها فلم أتوقف، هي كافرة، لأن الأصل الكفر، وبقيت على حالها ما علمنا أنها رجعت إلى الإسلام، فهي كافرة، هذا الذي نعتقده فيها، ومن نسب عنا سوى ذلك فقد كذب. وأما كونها في النار هي بعينها ما نشهد أنها في النار، لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من أتقى الناس ما تقول هذا من أهل الجنة، حتى لو كان من أكفر الناس ما تقول هذا من أهل النار، لكن تقول هو كافر هو كافر، هو الرجل التقي هو مؤمن هو مؤمن، لأن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل، هو غيبي ما ندري. هذا هو ما نعتقده في هذه المرأة، والحقيقة أنها امرأة لا تستحق الذكر ولا الثناء. ما الذي قدمه الإسلام؟ نعم، لم تقدم، بل إن ظاهر حالها ضد الإسلام، لأن نسمع أنها تأتي مثل الجمعيات والخيريات وما أشبه ذلك والصليب على صدرها، قد ملأ صدرها. وش معنى هذا؟ معناها أنها تدعو للنصرانية، لكن بدل ما تقول الناس يا أيها الناس كونوا مسيحيين، تقول هذا دين المسيح، رأفة ورحمة وإحسان ورقة. والناس كما قال ابن القيم، الناس أهل ظواهر لا يعرفون ما وراء الأكمة، ونحن لا نبرأ إلى الله من نيتها، ما ندري عن نيتها، لكن فعلها واضح أنه دعوة للنصرانية، هي لا تستحق الذكر. مع الأسف أن بعض الناس من أجل ما أحيط بها من الدعايات العظيمة في وسائل الإعلام، بعض الناس جعل يستغفر لها، اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، ولا أدري إذا جاء عيد الأضحى ربما يضحون لها، ما ندري. نعم، الاستغفار لها محرم، الدعاء لها بالرحمة محرم، ذلك خروج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في هذه المسألة. يعني من دعا لها بالرحمة أو بالاستغفار فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في هذه المسألة. اسمع: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبو طالب الذي كان يحوطه وكان ينصره وكان يدافع عنه، وموقفه مع النبي مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، ومع ذلك نهى الله أن يستغفر له. ما إحسان العظيم للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذه المرأة؟ فعليه لا يجوز لأحد أن يدعو لها بالرحمة ولا بالمغفرة ولا أن يتصدق عنها ولا أن يضحي لها. والصدق عنها لو تصدقنا عنها بملء ملء الدنيا ينفعها ولا ما ينفعها؟ ما ينفعها. وهي أيضا لا ينفعها ما قدمت من عمل طيب. كان عبد الله بن جدعان رجلا مشهورا في الجاهلية، كريما يقضي الضيق ويعين المحتاج. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أينفعه ذلك؟ قال لا. وجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أمهما وأنها تقضي الضيق وتعين، أينفعها ذلك؟ قال لا. فعلى هذا يجب يا إخواني أن يكون لدينا براءة من أعداء الله، براءة تامة. قال الله تبارك وتعالى إن الكافرين كانوا لكم إيش؟ عدوا مبينا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما بالنا نسير وراء الإعلام الغربي الذي يثني على مثل هؤلاء النصارى. نسأل الله لنا ولكم الهداية والبصيرة.
يقول فضيلة الشيخ ذكر ابن القيم في الداء والدواء أن بعض الصلوات المكتوبة وقت من أوقات إجابة الدعاء، فكيف يكون ذلك؟ أن بعد الصلوات المكتوبة وقت من أوقات إجابة الدعاء، فكيف يكون ذلك؟ هل بعد الأوراد الشرعية أم بعد راتبتها أم ماذا؟
أنا لا أعلم هذا في السنة أن هناك دعاء بعد الصلاة إلا ما يتعلق بالصلاة كالاستغفار ثلاثا بعد السلام لأنه يتعلق بالصلاة. وأما الدعاء فإنه يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم الدعاء بين الأذان والإقامة لا شك أنه حري بالإجابة سواء كان الإنسان يدعو به في صلاة نافلة أو بعد الصلاة.
يقول فضيلة الشيخ أنا رجل مسافر ولم أصلي المغرب والعشاء، فدخلت المسجد وهم يبدأون في صلاة العشاء فأخذت في تفويت ركعة من صلاة العشاء وأكملت الباقي بنية صلاة المغرب، فأنكر علي أحد الإخوة بأن فعلي مخالف للسنة وأنه خطأ، فما رأيك في صلاتي جزاك الله خيرا؟
وما هو الصواب؟ مشكلة أن يقول الناس هذا خطأ ولا بينهم الصواب يقوم في حيرة. على كل حال إذا جاء الإنسان وهو مسافر ودخل مسجدا يصلون العشاء فإن أدركهم في الركعة الثانية فلينوي المغرب ويسلم مع الإمام لأنه صلى كم؟ ثلاثة. وإن أدركهم في الثالثة نوى المغرب وصلى معهم ركعتين ثم إذا سلم الإمام قام إلى الثالثة. وإذا أتاهم في الركعة الأولى دخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس ونوى المفارقة وتشهد وسلم ثم دخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
يقول ما حكم وضع طرف الشماغ؟
إيش؟
ما حكم وضع طرف الشماغ على الأرض أثناء الصلاة؟
ما حكم إيش؟
وضع طرف الشماغ على الأرض أثناء الصلاة والسجود عليه لتجنب الأثربة والروائح الكريهة.
إذا كان هناك حاجة للسجود على الغترة أو الشماغ أو العباد يعني المشلح فلا بأس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فإذا كان الأرض مثلا حارة أو فيها شوك أو فيها حصى ما يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته فلا حرج أن يضع طرف الغترة أو الشماغ أو المشلح ويسجد عليه. أما بدون حاجة فإنه يكره. وأما إذا سجد على شيء منفصل فهذا لا بأس به. يعني مثلا إنسان معه منديل وأراد أن يسجد على الأرض ويضع المنديل فلا بأس.
امرأة تأتيها الدورة في اليوم السابع وفي اليوم السابع ينقطع الدم تماما ويبقى اليوم الثامن والتاسع ومعها الكدرة والصفرة، وفي اليوم العاشر تنزل القصة البيضاء. السؤال يا فضيلة الشيخ، ماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم في اليوم الثامن والتاسع؟ وما هو المقصود بالطهر؟ هل هو انقطاع الدم أو الجفاف من الدم وغيره أو لزوم نزول القصة البيضاء؟
المراد بالطهر من الحيض انقطاع الدم دون جفاف، لأن النساء في الحيض ربما تجف يوما أو نصف يوم، هذا يعتبر من الحيض، لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع طهرت، حتى لو جاء بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تطهر. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم، آخر سؤال.
يقوم
أنت الوقت، ما ودي نسجل عليكم. ها؟
يقوم بعض الناس عندما يرزق بمولود بالتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، فهل هذا وارد في السنة؟
هو وارد في السنة، لكن أحاديث الإقامة ضعيف، أما الأذان فهي أقوى، فلهذا نقول يؤذن في أذنه اليمنى أول ما يولد. والغالب الناس الآن أنهم لا يتمكنون من هذا، لأن الأولاد تولدهم الممرضات في المستشفى، لكن إذا كان الإنسان قد حضر الولادة فإنه ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى، ولكن لا بصوت مرتفع لئلا تأثر الأذن، بصوت منخفض. قال العلماء: من أجل أن يكون أول ما يطلق سمعه الأذان والدعوة للصلاة.
يقول فضيلة الوالد: أنا وكيل لأخوات لي أيتام، وبيدي مالهن الذي ورثنه من والدهن، ولي أرض، فما رأيك لو بنيت على هذه الأرض استراحة فأجرتها وتقاسمنا الآجار بيننا؟
قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا رأيت أن هذا أحسن فلا حرج، أما إذا شككت فلا تفعل، وإذا غلب على ظنك أنه تكون خسارة في هذا فلا تفعل أيضا. هذا إذا كنا يتيمات، واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، وعلى هذا فمن بلغ من الذكور أو الإناث زال عنه وصف اليتم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في من أفطر رمضان كاملا فأراد أن يقضيه؟ هل يقضيه متواصلا أم لا حرج عليه أن يقضيه متى شاء لكن قبل رمضان الآخر؟
قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولم يقل الله تبارك وتعالى متتابعات، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون متتابعة لقيدها، كما قال تعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والإنسان الذي عليه صيام رمضان هو حر، له أن يقضي في الشهر يومين أو ثلاث أو أربع أو يجمعها جميعا، المهم أن لا يدخل رمضان الثاني إلا وقد أدى ما عليه من رمضان السابق. قالت عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض وكالات السيارات تؤجر السيارة بأجار شهري بمبلغ معين إلى مدة معينة، وبعدها تملكك السيارة علما بأنك تنتزع بهذه السيارة إلى نهاية المدة، وبعدها تكتب هذه السيارة باسمك. وإذا تأخرت عن دفع الآجار ولو مدة قصيرة تسحب منك السيارة حتى ولو لم يبق إلا شهر واحد على تمليك السيارة، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن هذه المعاملة حرام وأنها لا تصح، معاملة فاسدة، لأننا إن جعلناها من باب تعليق البيع فتعليق البيع على مذهب أصحاب الإمام أحمد باطل، وإن جعلناها عقدا ناجزا فكيف يمكن أن يكون هذا الذي اشتراها مشتريا وتحسب عليه بأجرة؟ هذا تضاد، الإنسان لا يمكن أن يؤجر ماله إذا كان مالكا فلا أحد يستحق عليه الأجرة. لهذا نرى أن هذا العقد محرم وأنه فاسد، وأن على من تقدم إليه أن يفسخه بقدر ما يستطيع. نعم.
سؤال قريب منه يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض الناس أو أكثر الناس، وذلك أن أحدهم إذا أراد أن يتزوج أو يبني بيتا أو غيره يقوم باستدانة سيارة إلى أجل، ثم يقوم ببيعها في المعرض الذي اشتراها منه نقدا ولكن ليس على الذي اشتراها منه، وذلك لحاجته إلى النقود، هل في ذلك نوع من الربا أو التحايل عليه؟ وفقك الله ونفع بعلمك.
أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذه من الربا لكنها بطريق حيلة، ولهذا شدد فيها وقال إنها حرام. قال تلميذه ابن القيم رحمه الله جميعا، قال: كان شيخنا يراجع في ذلك مرارا، يعني لعله يفتي بالجواز ولكنه يأبى أن يفتي إلا بالتحريم. وبعض العلماء يقول: إذا كانت الإنسان محتاجا حقيقة محتاجا، وكانت السيارة ملكا للبائع وذهب إليه واشتراها منه بمئة وهي تساوي 80 من أجل أن يبيعها ب80 وينتفع ب80، فهذا لا بأس، بشرط أن لا يبيعها على من اشتراها منه، لأنه لو باعها على من اشتراها منه بأقل صارت هذه مسألة العينة وهي حرام. ونحن نرى أنه إذا اضطر الإنسان إلى هذا اضطرارا لا بد من مثل أن يكون شرعا في بناء بيت وكان يظن أن النفقة التي عنده تكفيه ولكن لم تكفي، فهذه ضرورة، لكن لا بد فيها من أن لا يجد أحدا يقرضه قرضا وأن لا يجد أحدا يسلم إليه سلما، وأن تكون السلعة عند البائع، فإذا اضطر إلى هذا فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سلمك الله من كل شر، أقول لك يا شيخ، أنا شخص لي قريب شاب التحق في العسكرية، وحين التحاقه أصابه أمر بدأ لا يعرف الأمور وكأنه أصابه جنون، وبعد ذلك لم يتركوا قارئا إلا ذهبوا إليه ولكن ما رأينا منه أي تحسن.
الله يشفيه.
جلس على هذه الطريقة أي المرض 3 سنوات، ثم بعد ذلك ذكر لأهله مكان في خارج المملكة وأن هناك قارئا يعرف القراءة، ولكن يقال أنه يا شيخ لا بد أن يستعمل الجن، وفي ذلك وقيل عنه أنه لا أن الجن لا يريدون منه الذبح لغير الله، ولكنهم يذكر أنه مسلم ولا يرى منه إلا هذا، ما رأيك بذلك يا شيخ سلمك الله؟ هل يذهب إليه؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
رأيي في هذا أن أسأل الله له الشفاء العاجل، اللهم اشفه شفاء عاجلا وأعظم أجر أهله، إنك على كل شيء قدير.
هذا يقول الاستدراك، يقول فضيلة الشيخ، الرجل الذي تعمد ترك الدخول في الصلاة في الركعة الأولى من الصلاة ليكون قد أدرك 3 ركعات، فما حكم تركه للركعة الأولى؟
ولا شك أن المسألة تذكرونها الآن، هذا رجل مسافر دخل المسجد والناس يصلون صلاة العشاء فوقف ولم يدخل معهم في الركعة الأولى، فدخل في الثانية من أجل أن يسلم معهم. هذا لا شك أنه لا ينبغي، وأنه خلاف السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وهذا الرجل أدرك الركعة الأولى ولم يصلي. لكن نظرا إلى أنه متأول وليس عنده علم، نرى أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
وين آخر سؤال؟ نعم، راح العشر.
هذا
آخر.
يقول فضيلة الشيخ: نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. رجل متزوج من امرأة مفرطة في صلاة الفجر، فهي لا تصلي الفجر إلا مع الظهر، ويظل زوجها يوقظها أكثر من ساعة ولكن دون جدوى، فبماذا توجهه حفظك الله؟ أرجو أن تدعو الله لها بالهداية.
نسأل الله لها الهداية وأن يعين زوجها عليه، والواجب عليه أن يحاول بقدر المستطاع أن يوقظها لصلاة الفجر، وأن يجعلها وأن يأمرها أن تنام مبكرة، لأن الآفة التي تعتري كثيرا من الناس اليوم بالنسبة لصلاة الفجر هو تأخر النوم، والإنسان يحتاج بدنه إلى النوم. فنسأل الله للجميع الهداية، ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، إنه على كل شيء قدير.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.